الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنلتقي في هذا اليوم في الدرس التاسع من دروس كتاب العمدة لابن قدامة المختصر. وحديثنا في هذا اليوم عن صلاة العيدين. جعل الله عز وجل في السنة يومين تعود على الناس، هما عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الفطر. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فقال إن الله قد أبدلكم بيومين خير منهما، الفطر والأضحى. سمي العيد بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر. وصلاة العيد اختلف الفقهاء فيها ما حكمها على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. والقول الثاني بأنها فرض على الأعيان، وهو مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث بأنها مستحبة، وهذا مذهب طائفة كثيرة من أهل العلم. وأظهر الأقوال في هذا أنها فرض كفاية، لأن الله عز وجل قد أمر بها فقال: فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالخروج لصلاة العيد، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فحملناه على أنها فرض كفاية، لأنه قد جاءت الأدلة بأن الواجب من الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة. عدد من يقوم بصلاة العيد ذكر المؤلف أنهم 40 قياسا على صلاة الجمعة. وقد تقدم الكلام في العدد المشترك في صلاة الجمعة. والسنة قال: ووقتها يبتدئ وقت صلاة العيد من انتهاء وقت النهي بارتفاع الشمس بعد شروقها، ويستمر إلى الزوال، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن تفعل صلاة العيد في المصلى. المراد بالمصلى المكان المعد لصلاة العيد خارج البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في الصحراء. لكن إن كان هناك عذر، كما لو كان هناك مطر أو برد شديد أو نحو ذلك، فلا بأس أن تصلى في المسجد. ويستحب تعجيل صلاة الأضحى ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم. ويستحب تأخير صلاة الفطر ليؤدي الناس زكاة الفطر. ويستحب أن يفطر الإنسان قبل أن يذهب إلى صلاة العيد للتفريق بين يوم عيد الفطر وبين يوم الصيام في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات وترا قبل صلاة عيد الفطر. ويستحب أن يغتسل المرء ويتنظف ويتطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا. وقال المؤلف: فإذا حلت الصلاة، يعني جاز فعل الصلاة، فإنه يتقدم الإمام فيصلي بهم ركعتين. إذن عدد ركعات صلاة العيد ركعتان بدون أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادي لصلاة العيد بشيء. يكبر في الأولى 7 تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ب5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام، إذ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب أحمد ومالك. وعند الشافعي أنه يكبر في الأولى 8 تكبيرات، وعند أبي حنيفة يكبر في الأولى 5 وفي الثانية 3. وقد جاء في حديث عائشة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام. قال: يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرات، وورد لكن في إسناده ضعف، وورد عن جماعة من الصحابة، وهذا هو القياس. فإن التكبيرات التي ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود يشرع فيها رفع اليدين. قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ورد هذا عن طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وحذيفة، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ثم يقرأ الإمام سورة الفاتحة وسورة، والمشروع أن يجهر بالقراءة في صلاة العيد. وكان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. فإذا سلم من صلاة العيد فإنه يشرع أن يخطب بهم خطبتين وهي من الواجبات، وفإن كان فطرا حظهم على الصدقة ماذا يخطب وماذا يقول في خطبة العيد؟ في خطبة العيد الفطر يقول الفقهاء بأنه يستحب أن يحثهم على الصدقة، لأن هذا وقت صدقة الفطر، ويبين لهم حكمها. والأولى أما في عيد الأضحى فإنه يبين لهم أحكام الأضحية، والأولى اختيار ما يحتاج إليه الناس من أحكام شرعية ليبين لهم الحكم الشرعي فيما ينتاب الناس من مسائل. التكبيرات الزوائد مستحبة لو تركها الإمام، لو تركها الإمام فإنه لا يأتي بها ولا يسجد لها سجود السهو. مثال ذلك: كبر تكبيرة الإحرام فقرأ سورة الفاتحة، فلا نقول له عد فكبر بقية التكبيرات الأخرى، لأن التكبيرات الأخرى سنة فات محلها. أيضا لا يشرع للناس أن يتنفلوا قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن لو صلى ركعتين بعد رجوعه إلى منزله فلا بأس بذلك. إذا أدرك الإمام قبل السلام فإنه يقضي ما فاته أو يتم ما فاته، يتم ما فاته على صفته بعدد التكبيرات. مثلا أدرك مع الإمام الركعة الثانية من صلاة العيد، لما سلم الإمام يشرع له أن يأتي بركعة ثانية. الركعة الثانية كم يكبر فيها من تكبيرة؟ يكبر خمسة تكبيرات. من فاتته صلاة العيد لا يجب عليه قضاؤها، ولكن إن رغب في الأجر فلا بأس أن يصليها تطوعا وحده، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، فقد ورد ذلك عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وأنس. وإن سواء صلاها بالتكبيرات أو بدون التكبيرات، لكن يلاحظ في هذا أن المكان الذي يصلى فيه للعيد جماعة لا تشرع إعادة الجماعة مرة أخرى فيه، فلا يعيدون صلاة العيد في محل في المصلى. من الأمور المستحبة في صلاة العيد إكثار التكبير في ليلتي العيد، لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. أما في عيد الأضحى فإنه فيه طريقتين للتكبير: التكبير المطلق بأن يكون في جميع الأوقات ويبتدئ من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، هذا يسمى التكبير المطلق. و هناك تكبير مقيد يكون بعد الصلوات، يكون بعد الصلوات، يبتدئ من صلاة الفجر في يوم العيد وينتهي بصلاة العصر في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. إلا المحرم فإنه يستمر على التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، ومن ثم لا يبدأ بالتكبير المقيد إلا بعد صلاة الظهر في يوم العيد. ما هي صفة التكبير؟ قال: صفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وورد أنه يكبر ثلاثة وكلها جائز. ثم ذكر المؤلف كتاب الجنائز، والمراد بالجنازة الميت الذي يحمل من أجل أن يصلى عليه ويقبر، وقد يراد بالجنازة السلم الذي يحمل عليه الميت. إذا تيقنا من موت الميت شرع لنا عدد من الأمور. الأمر الأول إغماض عينيه، في حديث إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، وقالوا وشد لحييه، والمراد بذلك أن يؤتى بحبل أو خرقة فيشد اللحي من أجل أن لا يدخل شيء في فمه، ومن أجل أن لا يقبح منظره بسبب فتح فمه. وكذلك قالوا يجعل على بطنه حديدة أو مرآة أو نحو ذلك من أجل أن لا ينتفخ بطنه، ثم يستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي ببرد حبيرة. والمراد بذلك ببرد حبرة، والمراد بذلك ثوب فيه خطوط، ثوب أو خرقة مخططة. قال: فإذا ثم يعصر بطنه من أجل أن يخرج ما في البطن، ثم يلف على يده خرقة من أجل أن ينجيه، لأن لا يجوز مس عورة الميت. ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء والسدر، ثم يغسل شقه الأيمن بحديث ابدأنا بميامنها، ثم الأيسر، ثم بعد ذلك يغسله مرة أخرى، يبدأ بالأيمن فالأيسر. ويستحب أن يمر يده في كل مرة على بطنه، ويستحب أن يكون وترا، إن شاء ثلاثا أو خمسا أو سبعة. فإن خرج شيء من بطنه فإنه حينئذ يستحب أن ينجى مرة أخرى. فإن استمر ولم يتوقف ما في البطن فإنه حينئذ يشرع سد فرجه لئلا يخرج منه شيء، سواء كان سده بواسطة اللزقات الحديثة أو بواسطة القطن أو بواسطة الطين الذي يضمن عدم خروج شيء من بطنه، لأنه إن خرج شيء من بطنه فأثر على الكفن فقد يظن به الظن السيء. ثم إن المشروع تغسيله من أجل تطهيره وإبعاد النجاسة عنه، وخروج الخارج لا يطهره. ثم يعيد وضوءه، إذا لم يحصل الإنقاذ بثلاث غسلات فإنه يغسل خمسا وسبعا، ثم بعد ذلك يستحب تنشيفه بثوب، ثم يجعل الطيب في مغابنه، والمراد بذلك المواطن التي تخفى من البدن، مثل الإبط، مثل ما بين الفخذين، ومواضع سجوده. وإن طيبه كله كان حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلنا في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، كافورا. ويستحب تبخير أكفان الميت، لأن هذا يفعل بثياب الحي فهكذا ثياب الميت، ولا بأس من أخذ شعره من شعر شاربه أو أظفاره إذا كانت طويلة، لكن لا يسرح شعره لأن عائشة نهت عن ذلك. وبالنسبة للمرأة يستحب تضفير شعرها 3 قرون، يجعل ضفائر يلف بعضها على بعض ويسدل من ورائها كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكفن الميت الرجل في 3 أثواب، وهذا المستحب. الواجب ثوب واحد والمستحب 3 أثواب، ويستحب أن تكون بيضاء بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض، ويستحب أن لا يجعل معها قميص ولا عمامة بحيث يدرج فيها إدراجا، توضع الكفن الأكبر في الأسفل ثم الثاني ثم الثالث، ثم بعد ذلك يوضع الميت على الكفن الأعلى، ثم بعد ذلك يضم طرف الكفن عليه، ثم بعد ذلك يثنى طرف اللفافة العليا من جهة شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة مثل ذلك. قال: وإن كفن الرجل في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن عبد الله بن أبي في قميص. وتكفن المرأة في 5 أثواب، 5 قطع. القطعة الأولى الدرع، وهو بمثابة القميص الدراع نسميه هنا، والثاني الإزار وهو الذي يكون لأسفل البدن، والمقنعة وهو الذي يغطي الشعر ويغطي الرأس، واللفافتين. هذه إذن 5 ثياب، 5 ثياب، ولأنهم فعلوا ببنت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من هو أحق الناس بتغسيل الميت؟ من أوصاه الميت، ومثل ذلك الصلاة عليه ودفنه. أحق الناس بتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه من أوصى الميت بأن يتولى ذلك، كما فعل ذلك جماعة من الصحابة. ثم بعد ذلك والد الميت، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. أما بالنسبة للمرأة فالأولى أن تغسلها أمها وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وتلاحظون أن الرجال لا يغسلهم إلا الرجال، والنساء لا يغسلهن إلا النساء إلا الزوج والزوجة، فإنه لا بأس أن يغسل بعضهما بعضا. ولو قدر أن هناك صاحب ولاية، مثل ما لو صلي على الجنازة في المسجد، فإمام المسجد صاحب ولاية فيقدم على غيره في الإمامة. كيفية الصلاة على الميت: أولا يكبر تكبيرة إحرام، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة فيدعو، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4، ويقرأ في سورة الفاتحة في الركعة الأولى لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقضى بعد التكبيرة الثانية، ثم يكبر ويدعو للميت. من ضمن الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه إن كان الميت رجلا، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وأعده من عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء يستحب أن يكون التسليم مرتين، وحينئذ تكون التسليمة الثانية ليست واجبة بالاتفاق، لكن الخلاف هل هي مستحبة أو لا. ما هو الواجب؟ الواجب من ما سبق التكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء للميت والسلام. هل يجوز أن يصلى على القبر؟ نقول القبر الجديد يجوز أن يصلي عليه من لم يصلي عليه قبل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ، وصلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، لكن ينحصر هذا بشهر، فلا يجوز أن يصلى على القبر أكثر من مدة الشهر من دفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المقابر مساجدا، ونهى عن الصلاة إلى القبور. واستثنينا مدة الشهر لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، فدل هذا على أن ما زاد عليه فإنه لا يصلى على القبور. لو قدر أن الميت، ما حكم صلاة الغائب؟ ما حكم الصلاة، صلاة الجنازة على الغائب؟ نقول بعض الفقهاء قالوا يجوز الصلاة على الغائب مطلقا، بينما هناك طائفة قالوا لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلي عليه أحد في بلده، وقال آخرون بأن صلاة الغائب تشرع لأصحاب الفضل والمكانة، وقال آخرون بأن صلاة الغائب إنما تكون لأهل الولاية بحيث يقدرون من يرون مناسبة الصلاة عليه، ولعل القول بأن أصحاب الفضل والمكان يصلى عليهم ولو كانوا غائبين أو لا. قال ومن تعذر غسله لعدم الماء، أردنا تغسيل الميت لكن لم نجد ماء، أو للخوف عليه من التقطع، لأن بعض الأموات إذا غسلته بالماء تقطعت أعضاءه كالميت بالنار، ومثله أيضا المجدور الذي فيه مرض الجدري، فحينئذ ييمم. ومثله أيضا لو وجد رجل مات وليس عنده إلا نساء ليس فيهن زوجة، أو ماتت امرأة بين رجال ليس عندها أحد من النساء، فحينئذ يستحب أن ييمم الميت، لأن الشريعة قد جاءت بجعل التيمم بدلا عن الاغتسال. يجوز لكل واحد من الزوجين تغسيل الزوج الآخر، وقد ورد ذلك عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة. الشهيد إذا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يبعد عليه ما كان عليه من الحديد والجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم كما في الصحيح. قال ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن في غيرها يعني في غير ثيابه فلا بأس، لأن الثياب قد تكون مليئة بالدم ونحو ذلك. بالنسبة للميت ظلما، المقتول ظلما، هذا قيل بأنه لا يصلى عليه، والصواب أنه يصلى عليه، لأن الحديث إنما ورد في شهيد المعركة. المحرم ماذا يفعل به؟ المحرم يغسل بماء وسدر، ويجنب المخيط والطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر، وذلك لأن المحرم الذي مات حال إحرامه لا زال الإحرام متعلقا به، ومن ثم نجنبه محظورات الإحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: ولا يقطع شعره ولا ظفره، لعدم الحاجة لذلك. ويستحب دفن الميت في لحد، المراد باللحد أن يحفر القبر ثم بعد ذلك يجعل فتحة جانبية يوضع فيها الميت ثم يغطى باللبن. هناك طريقة أخرى لقبر الموتى يقال لها الشق، بأن يحفر مكان للميت في نهاية قبره على مستوى القبر ثم بعد ذلك يطم هذا المكان أو يوضع فوقه لبن متعارض. قالوا: يستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا، يعني يوضع لبن عند رأس القبر وعند آخر القبر. قال: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مما مسته النار، تفاؤلا بهذا الأمر، لأن وقد ورد مثل ذلك عن بعض الصحابة. تعزية الميت بتخفيف المصاب عليه، تذكيرهم بالله وأمرهم بالصبر من الأمور المشروعة. والبكاء مباح، البكاء مباح، لكن النياحة محرمة وكبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب. وزيارة الرجال للقبور مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وماذا يقول إذا مر بالقبور أو زار المقابر؟ فإنه يقول أحد الأذكار الواردة في هذا: ومنه: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقد وردت أذكار أخرى في التسليم على الميت بأي ذكر قال الإنسان أجزاء. قال المؤلف: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي، سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة أو أي فعل من أفعال الطاعات. والقول الثاني بأنه لا يصح إهداء ثواب الأعمال إلا إذا ورد فيها دليل من الشارع. مثال ذلك: لا يصح أن تصلي عن غيرك، ولا يصح أن تصوم عن غيرك إلا فيما ورد فيه دليل، من مثل صيام النذر أو صيام المتعلق بذمة الميت. ولعل هذا القول الثاني أقوى من جهة الدليل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كنا نشهد لا يصلى عليه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على
شهادات فقط، وكان يسمع من حفظ المريض. نعم، يسأل عن الصلاة على الميت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولا على شهداء أي معركة من المعارك، وإنما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مقبرة أحد بعد 8 سنين، وقال الراوي: فصلى عليهم كالمودع لهم. فالذي يظهر من هذا أن المراد بهذا اللفظ ليس الصلاة، صلاة الجنازة، وإنما المراد به الثناء عليهم والدعاء لهم. ومن هنا فالصواب أن شهيد المعركة لا يصلى عليه. نعم. دعاء الاستفتاح في صلاة العيد مستحب كغيره، ولذلك يطيل بعد التكبيرة الأولى، يكون بعد التكبيرة الأولى بعد تكبيرة الإحرام. بعض الفقهاء يقول أنه بعد التكبيرة السابعة، لكن الأظهر أنه بعد تكبيرة الإحرام، لأنه دعاء استفتاح ومعنى أنه يكون في أول الصلاة. المرأة المحرمة يفعل بها إذا ماتت، يفعل بها كما يفعل بالمرأة المحرمة، فحينئذ يغطى وجهها لكن لا يغطى بمخيط. وأما الرجل فإنه لا يغطى لا وجهه ولا رأسه. هذه العلامات لابد من ملاحظة أمر الشارع فيها، مثلا الكتابة، لا يجوز أن تضع كتابة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور. لا يجوز أن نجصص القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذا وافق العيد يوم الجمعة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من صلى صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم اجتمع فيه عيد وجمعة: إنا مجمعون، فمن شاء منكم فليجمع معنا. هل يسمع الميت كلام الأحياء أو لا؟ نقول الأظهر أنه لا يسمع كلامهم، بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، إلا ما ورد فيه دليل خاص، كما ورد الدليل أن الميت يسمع قرع نعال من يتولى عنه بعد دفنه. نعم. ما حكم التيمم للميت؟ إذا عدم الماء فإنه حينئذ ييمم الميت، ومثله إذا لم يوجد من يغسله من الرجال. قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت هذا من البدع، ولا يصح في هذا الفعل، بل هو من المحرمات، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أن الفقهاء اختلفوا فيما يصح النيابة في عن الميت، فطائفة تقول كل عمل، وطائفة تقول لا يصح إلا بعمل وردت النيابة فيه في الشارع، ومن أمثلة ذلك الحج، ومن أمثلة ذلك الصدقة. صلاة الاستخارة ليس لها صلاة مستقلة، وإنما إذا صلى صلاة من ذوات الأسباب في وقت النهي فإنه يستحب له الاستخارة كتحية المسجد.
أنت عارف كثير من المعارك تدور بين المسلمين وبين كثير من الفئات، فكثير من الناس يعتبروا مضطر شهداء لعمل معارك الشهداء.
المعارك التي تكون من أجل وطن أو من أجل مال بين مسلم وغير مسلم، فهذه هل يعامل الميت فيها معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه أو لا؟ فقهاء الحنابلة يقولون هؤلاء إن كانوا قد قتلوا ظلما لم يغسل عليه، لم يغسلوا. والأظهر أن القتال إذا لم يكن لرفع راية الإسلام فإنه لا يعد جهادا، ومن ثم فالميت فيه ليس بشهيد، ويشرع تغسيله والصلاة عليه.
إمام المسجد أولى بالصلاة على الميت أم من أوصى الميت أن يصلي عليه؟
إمام المسجد صاحب ولاية فيقدم على غيره إلا أن يتنازل إمام المسجد. كان الناس في عهد النبوة يصلون على الأموات في المصلى. نأخذ درس الذي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أحكام الزكاة. والزكاة ركن من أركان دين الإسلام، أمر الله به فقال وآتوا الزكاة، وقال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والزكاة مقدار من المال يخرجه مالكه من أموال مخصوصة، والزكاة واجبة وركن من أركان الإسلام لأن الله أمر بها، قال تجب على كل مسلم. الكافر تجب عليه الزكاة على الصحيح، لكنه إذا أسلم لم يؤمر بأداء الزكاة عن السنوات الماضية، لأن الإسلام يجب ما قبله. وأما إذا مات على الكفر فإنه يؤاخذ يوم القيامة بتركه للزكاة. كذلك الزكاة لا تجب إلا على الأحرار، أما المماليك فلا تجب الزكاة عليهم لأنهم أصلا لا يملكون. من شروط الزكاة ملك النصاب، فمن لم يملك نصابا فلا زكاة فيه، وسيأتي بيان النصاب. ولا بد أن يكون الملك ملكا تاما، لو لم يملك الملك ملكا تاما فحينئذ لا زكاة فيه. مثال ذلك، هناك أرض فيها خصومة ودعوة ولم يثبت ملك الإنسان فيها بعد، فلا زكاة فيها. يشترط في الزكاة مرور الحول، هذا الأصل أن الزكاة لا تجب إلا بمرور الحول، وقد ورد في الخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من ذلك الخارج من الأرض كالنبات والركاز، فهذه تجب الزكاة فيها بمجرد أخذها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هكذا أيضا نماء التجارة ونماء بهيمة الأنعام ليس له حول مستقل، بل حوله هو حول أصله. مثال ذلك، عنده 110 من الغنم اشتراها في شهر صفر، في شهر جمادة تولدت وأصبحت 130، في شهر المشترى أو شهر صفر يجب عليه أن يزكي بإخراج شاتين، لأن الزيادة هذه ليس لها حول مستقل. الأموال التي تجب الزكاة فيها 4 أنواع، الأول بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، بشرط أن تكون سائمة أي ترعى، لقول صلى الله عليه وسلم في الغنم في 40 من الغنم في سائمتها شاة. النوع الثاني الخارج من الأرض كالنبات والثمار، سيأتي حديث فيها. الثالث الأثمان كالذهب والفضة والنقود الورقية. الرابع عروض التجارة وهي السلع التي أعدها مالكها لبيعها، ولا بد أن يبلغ كل منها النصاب، فإذا لم تبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيها. مثال ذلك، لا تجب الزكاة إلا ببلوغ النصاب. نصاب الذهب، نصاب الزكاة في الذهب مقداره 90 جراما. قال ما زاد على النصاب فبحسابه. الزكاة في الذهب والورق والورق النقدي بإخراج 2.5%، كل ما زاد زادت الزكاة، إلا في بهيمة الأنعام فإنها في الأوقاص 5 من الإبل تجيب فيها شاة، 10 تجيب فيها شاتان، 6 و7 و8 و9 فيها شاة واحدة لا زيادة فيها. ثم ذكر المؤلف عن زكاة السائمة، ومراد بالسائمة الراعية التي ترعى في أكثر الحول، لكن لو قدر أن العلف يؤتى به إليها في أكثر الحول فلا زكاة فيها. لو كان هناك بهيمة الأنعام ترعى ولا يكفي الرعي ويؤتى لها بالعلف، فحينئذ تجب الزكاة فيها لأنها قد رعت، ولو كان الرعي لا يكفيها لكل أكلها. وبهيمة الأنعام التي تجب الزكاة فيها 3 أنواع: النوع الأول الإبل، إذا بلغت 5 ففيها شاة، و10 فيها شاتان، و15 فيها 3 شياة، و20 فيها 4 شياة، و25 يجب فيها بنت مخاض، هي التي لها سنة واحدة. ثم بعد ذلك إذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون، وهي التي لها سنتان، و46 فيها حقة، وهي التي لها 3 سنين، وإذا بلغت 91 ففيها جدع، والجدع ما له 4 سنوات، وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 وفي 91 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذا وجب على الإنسان سن فلم يجد ذلك السن انتقل إلى الأكثر منه وأخذ 20 درهما أو شاتين، وإذا دفع السن الأقل منه فإنه يدفع هذه الزيادة، يدفع شاتين أو 20 درهما. النوع الثاني من بهيمة الأنعام التي تجب الزكاة فيها البقرة. طيب، الإبل قد تكون من أي نوع من أنواع الإبل، سواء كانت ما له سنامان أو له سنام واحد في أي لون، كلها فيها الزكاة. النوع الثاني البقر، ويلحق بالبقر الجواميس، ونصاب البقر 30 من البقر، أقل من ذلك لا زكاة فيه، وفي كل 30 يجب تبيع أو تبيع، وهي التي لها سنة، وفي كل 40 يجب مسنة، وهي التي لها سنتان، وتستقر الفريضة على هذا، في كل 30 تبيع أو تبيع، وفي كل 40 مسنة. النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية الغنم، فإذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة، وإذا بلغت 121 ففيها شاتان، وإذا بلغت 201 فيها 3 شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة شاة. ويلاحظ أن التيس لا يتم إخراجه، ولا ذات العوار، وهي التي فيها عيب وعوار في عينها، ولا هرم وهي كبيرة السن، ولا الربة التي تربي ولدها، ولا الماخر التي قرب ولادها، ولا الأكولة السمينة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع مالك المال بالكرائم. والأصل فيما يخرج أنه لا يخرج إلا الأنثى شاة. والسن لا بد أن يكون بالسن المعتبر الذي يجزئ في الأضحية، فالضان لا بد فيه من أن يكون فوق 6 أشهر، والمعز لا بد أن يكون فوق سنة. إلا إذا اختار صاحب المال أن يخرج سن أعلى من سن الواجب، السن أعلى من السن المجزئ. إذا كان عنده سحاح ومراض فلا نلتفت إلى المريضة، لا نلتفت إلى الذكور، لا نلتفت إلى الصغار، لا بد من إخراج صحيحة كبيرة أنثى. طيب، لو قدر أن عنده بقر وجواميس فإنه يضم بعضها إلى بعض في تحصيل النصاب. إذا اختلط جماعة في بهيمة الأنعام فإنه حينئذ تكون زكاتهم بحكم زكاة الرجل الواحد. مثال ذلك، عنده أربعون من الغنم، وعند صاحبه أربعون، وعند الثالث أربعون، يجب في كل أربعين شاة، كم المجموع؟ ثلاث شياة. لكن لو اختلطوا وأصبحوا خلطة واحدة فحينئذ نقول أصبح العدد 120، كم يجب فيها؟ شاة واحدة، لأنهم اختلطوا. إذا أخذت الزكاة من مال أحد الخلطاء فإن هذا الذي أخذت الزكاة من ماله يرجع على بقية الخلطاء بأخذ حصصهم. الخلطة يقول المؤلف لا تؤثر في غير السائمة، وقد قال بعض المعاصرين بأنها تؤثر في الشركات المسائمة. طيب، النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها الخارج من الأرض، ومن ذلك النبات، ولا تجب الزكاة إلا في ما يكال ويدخر. ما يكال يعني ما يعرف مقداره بواسطة الحجم، ويدخر يعني يبقى ولا يتلف. من أمثلة ذلك البطيخ لا يكال فلا تجب الزكاة فيه، التفاح يباع بالعدد فلا زكاة فيه، كذلك لا بد أن يكون مدخرا. الطماط ليس بمدخر يتلف، ومن ثم لا زكاة فيه. سم، لكن الطماط لا يبقى. الزيتون يكال ويدخر وبالتالي تجب الزكاة فيه. طيب، أيضا يشترط أن يبلغ خمسة أوسق وهي 300 صاع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق وهي 300 صاع. ومقدار الصاع يختلف باختلاف السلع من جهة وزنه، مثلا صاع الرز كم؟ 1.5 كيلو، يختلف صاع القطن عن صاع الرز مثلا. طيب، القطن فيه زكاة؟ يكال لما يكال، كيف يباع؟ إذن يوزن ويدخر، تجب الزكاة فيه. العسل ليس من الخارج من الأرض. طيب، هناك خلاف، وعمر رضي الله عنه أخذ الزكاة من النحل فوضع فيه العشر، لكن الذي يظهر أن العسل ليس من الخارج من الأرض. ما مقدار الواجب إخراجه في زكاة الخارج من الأرض؟ إذا كان هذا النبات يسقى بواسطة أو بطريقة فيها كلفة وتعب فإن الواجب فيه نصف العشر 5%، وإن كان يسقى بدون كلفة وبدون مشقة كما لو كانت مياه يسقى بماء الأمطار فالواجب فيه العشر 10%. متى تجب الزكاة؟ تجب الزكاة إذا بدأ الصلاة ولو بدأ في بعض الثمار دون جميعها أو اشتد الحد. إذا ابتدى اشتداد الحد في بعضها وجبت الزكاة. يترتب على هذا لو تلف، لو تلفت الثمار أو باع، من الزكاة عليه؟ إذا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاة، لكن لو باع النخلة بما فيها التمر الذي عليها قبل أن يبدو الصلاة، فحينئذ الزكاة على من؟ على المشتري، لأن وقت وجوب الزكاة كان في ملك المشتري. لا يخرج الحب إلا مصفى بعد تصفيته، فلا يخرج مع التبن ولا يخرج مع القشور. وهكذا أيضا الثمار لا تخرج إلا يابسة، لا تخرج رطبة. مثال ذلك مما تجب الزكاة فيه مثلا الخوخ، ايش رايكم؟ لا يجفف. طيب لا يجفف، ان كان مما يدخر فانه تجب الزكاة فيه، وبالتالي تجب فيه مصفى. طيب لو قدر أن إنسانا ذهب إلى الغابة فوجد فيها قمحا مزروعا غير مملوك فأخذه وكان أكثر من النصاب، هل تجب الزكاة عليه في ذلك؟ قال الفقهاء لا تجب الزكاة عليه في ذلك، قالوا لأنه لم يزرعه. هناك قول آخر بوجوب الزكاة فيه عموم قوله وتحقق يوم حصاده. قال ولا في اللقاط، وهو ما يلقطه الإنسان من الأرض، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. مثال ذلك قال احصد هذه الأرض ولك 10% أو ولك 100 صاع منها، فحينئذ نقول لا زكاة عليه لأنه لم يزرع، هذه الأجرة. هل يتضم الأصناف بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ نقول الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض، هذا تمر سكري وهذا تمر خلاص، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لكن الأجناس المختلفة لا يضم بعضها إلى بعض باختلافها. الواجب إخراج شيء من جنس هذا النبات، لكن لو أخرج أفضل من نباته الذي حصل فإنه يجوز. من الخارج من الأرض الذي تجب زكاته المعدن، فمن استخرج معدنا من الأرض فإنه تجب عليه زكاته. ولابد أن يخرج، لا يخرج وهو على طريقته وحاله، وإنما يخرج بعد تصفيته، بعد تصفيته. كم مقدار الواجب فيه؟ ربع العشر، 2.5%، بخلاف الركاز، فإن الركاز هو مال من أموال أهل الجاهلية معد ومهيأ وجاهز للاستعمال، فهذا الركاز يجب فيه الخمس، 20%. من أي نوع كان من المال، قل أو كثر؟ بالنسبة لما قد يحصله الصيادون من اللؤلؤ والمرجان لا زكاة فيه، وهكذا الأسماك التي تحصل لا زكاة فيه، وهكذا الصيد الذي يصيد الإنسان لا زكاة فيه. من يصرف له الخمس في الركاز يصرف لمن يوضع لهم الفيل. النوع الآخر من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها الأثمان، المراد بالأثمان السلع التي تكون ثمنا لغيرها. في الزمان الأول كان كانت الأثمان محصورة في الذهب والفضة. في عصرنا الحاضر وجد الورق النقدي وهو ثمن، ومن ثم تجب الزكاة فيه. ما مقدار النصاب؟ مقدار النصاب في الفضة 100 درهم، والدرهم قرابة 3 جرام أو أقل قليلا، فيكون مقدار النصاب في الفضة 590 جرام. ما هو الواجب في زكاة الفضة؟ 2.5% ربع العشر. وهكذا الورق النقدي يحسب ب يحسب نصابه بالفضة، فإذا حل الوقت وقت الزكاة اتصل المالك بالصاغة وسألهم عن قيمة الفضة. أما بالنسبة للذهب فنصابه 20 مثقالا، وهي قرابة 90 أو إلى 95 90 أحور. والواجب في الذهب ربع العشر 2.5%. قال لو قدر أن الذهب فيه غش، فحينئذ لا نحتسب هذا الغش، لابد أن يبلغ قدر الذهب والفضة الصافي مقدار النصاب. بالنسبة للحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، جمهور أهل العلم يقولون لا زكاة فيه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بحديث ليس في الحلي زكاة. وهناك رواية أخرى بوجوب الزكاة فيه، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة لعموم أدلة إيجاب الزكاة في الذهب. ما الذي تلبسه النساء من الذهب؟ قال ما جرت العادة بلبسهن إياه. أما الرجال فالأصل أنه لا يجوز له لبس الذهب وكذلك الفضة إلا من ورد فيه دليل يستثني، ومن ذلك الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. المعد للكراء، يعني الذهب المعد للتأجير، فهذا فيه الزكاة. ومثله الماء الذهب المدخر الذي لا تلبسه المرأة، أو الذهب المحرم كذهب يعود إلى الرجل، أو ذهب فيه تشبه بغير المسلمين، فهذا تجب الزكاة فيه. نتكلم بعد ذلك عن حكم الدين في الزكاة. صاحب الدين هل تجب عليه الزكاة؟ نقول إن كان دينه على مليء غير مماطل فيجب عليه أن يزكي دينه. متى يزكيه؟ في المذهب لا يزكيه إلا إذا قبضه، إذا قبضه يزكيه عن السنوات الماضية. وهناك طائفة قالوا بأنه يزكي كل سنة بسنتها. أما الدين الذي يكون على مفلس أو مماطل فهذا لا تجب الزكاة فيه، لأنه لا يدري هل يعود إليه ماله أو لا. النوع الثاني الديون التي للآخرين عليك، هل تحجبها وتخصمها من الزكاة؟ المذهب أنه تخصم من الزكاة، والقول الثاني بأنها لا تخصم من الزكاة ولعله أظهر. فحينئذ يزكي الإنسان ما في يده من المال، ويزكي ديونه التي على غير المماطلين والمعسرين. فإن قال قائل الدائن يزكي والمدين يزكي، فكيف يزكى المال الواحد مرتين؟ فنقول الدائن زكى الدين الذي في الذمة، وأما المدين فإنه يزكي المال الذي في يده، ولا يزكي المال الذي في ذمته. ولذلك لو قدر أنه لم يكن في يده مال لم تجب عليه الزكاة. قال: وحكم من كان له دين على ملي أو مال يمكن خلاصه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. تقدم معنا. طيب، حكم الصداق حكم الدين. الصداق الذي يكون للمرأة على الرجل هذا بمثابة الدين، فهذا ما يتعلق بأحكام الدين. ولعلنا إن شاء الله نترك الكلام عن زكاة العروض للقاء قادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
زكاة العنب والخلق، هل هو خارج أم هو مجفف؟
وهو مجفف، قلنا قبل قليل بأنه لا تخرج زكاة الثمر إلا بعد تهيئته وتجفيفه. الزبيب يكال ويدخر فتجب الزكاة فيه. تغسيل الميت هل ينقض الوضوء؟ قال ذلك طائفة، والصواب أنه لا ينقض الوضوء لعدم ورود دليل يدل على ذلك، والصحابة مختلفون. التكبيرات الزوائد هي الصلاة على الميت. الأولى والأفضل أن يقتصر على أربع، لأن هذا هو غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زاد الإمام خامسة أو سادسة أو سابعة فلا بأس أن يتابعه في المأموم ويدعو بعد هذه التكبيرات. وإذا زاد على السبع فإنه لا يتابع الإمام، ولا يحق للإمام أن يزيد على السبع. هل يجوز تضبيب الأسلحة بالذهب؟ نقول الأصل عدم جواز ذلك. ورد أن هذا عن بعض الصحابة، ولكن الأسلحة في غالب اليوم لا تتخذ القتال ولا تتخذ الزينة. لا يجوز أن نخرج زكاة الجيد من الرديء، فتخرج منها أو مما يماثلها. إذا أعطى الأغنام منائح فإنها في ملكه، ومن يأخذها إنما يستعملها ويستفيد من لبنها، ومن ثم يجب عليه أن يزكيها إن كانت راعية. نعم، يجمعها ويزكيها. زكاة الأقساط هذه من الديون، هذه ليست من الديون، نأخذ نطبق عليها حكم الديون السابقة. الأقساط التي لك على غيرك إن كانت على ملي باذل فتزكي كل سنة بسنتها، وإن كانت على معسر أو مماطل لم تزكيها إلا إذا قبضتها. الأقساط التي عليك لا تخصمها من الزكاة على الصحيح. يسلمها لبيت المال ويتصرفون فيها، يعطيها للفقراء برأسها، ما احتاج الى ذبحها. ورد في حديث سهل انهم قال كانوا في كانوا يقرؤون الفاتحه ويصلون على النبي ويدعون للميت في صلاه الجنازه. بعد التكبيره الرابعه بعضهم استحب ان يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا، بعد حديث ورد عند الحاكم.
نعم.
خالفه غيره من الصحابة فلم يحتج بقوله يعني نبتدي بالدسد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الحديث في باب الزكاة ونتكلم عن زكاة عروض التجارة. المراد بعروض التجارة السلع المعدة للبيع، السلع المعدة للبيع. وإذا كان عند الإنسان سلع لكنه لا ينوي بيعها ولا للتجارة بها فلا زكاة فيها، ولا بد أن تصل إلى مقدار النصاب، ونصابها هو نصاب الذهب والفضة في أقلهما، ولا بد أن يملكها حولا كاملا. تغير رأس المال من كونه نقودا إلى كونه سلع تجارية إلى كونه نقودا إلى كونه سلع تجارية، هذا لا يقطع الحول. إذا جاء في رأس الحول فإنه يقومها، ينظر إلى قيمتها في السوق فيخرج الزكاة بناء على ذلك. إن كانت فإذا بلغت أقل من نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها، بحيث ينظر إلى القيمة ويخرج الزكاة. كم قيمتها في السوق؟ كم قيمة السلع التجارية في السوق؟ إن كان عنده ذهب أو فضة فإنه يضمهما في تكميل النصاب إلى عروض التجارة. إذا نوى بسلعه التجارية الاستعمال الشخصي المسمى بالقنية، فحينئذ ينقطع الحول ولا تجب الزكاة عليه في ذلك المال. مثال ذلك: عنده 3 سيارات أعدها للبيع وعرضها، بعد سنة ونصف هون وقال سأجعلها لنفسي ولأبنائي، يقول عليك أن تزكي السنة الأولى. إذا نوى بعد ذلك بهذه السيارات التجارة ونوى بيعها فإنه يستأنف حولا جديدا. ثم ذكر المؤلف زكاة الفطر، وهي الزكاة التي تكون قبل عيد الفطر في آخر شهر رمضان. وزكاة الفطر من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضها، وتجب على كل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. يشترط في إيجاب الزكاة زكاة الفطر أن يكون الإنسان مالكا لصاع زائد عن قوت نفسه وقوت عياله، فإذا كان ما لديه أقل من الصاع فلا تجب الزكاة عليه. ما هو المقدار الواجب في زكاة الفطر؟ قال المؤلف: صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب. اختلف العلماء في المقدار، فطائفة تقول البر على النصف، نصف صاع، وبقية السلع يجب فيها صاع، والصواب أنه يجب في الجميع صاع. لحديث أبي سعيد: كنا نعطيها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. المسألة الثانية: هل ما هي السلع التي نخرجها في صدقة الفطر؟ للفقهاء بذلك 3 أقوال. القول الأول أنه لا يتم إخراج إلا السلع المذكورة في الحديث، وهي البر والتمر والشعير والأقط والزبيب، ولا يجزئ غيرها، فلا يجزئ الرز ولا المكرونة ولا غيرها. القول الثاني بأنه يجوز إخراج القيمة، هذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث يقول يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف ومن قوت البلد، ما يقتاته الناس يجوز إخراج صدقة الفطر منه، ولعل هذا القول الأخير هو أظهر الأقوال. فإن الشارع لاحظ فإن الشارع لاحظ حاجة الفقراء والأظهر أنه لا يجزي أن يخرج القيمة، لأن القيمة يطلبها كل أحد، أما الطعام فلا يطلبه إلا المحتاج حقيقة. ثم إن الحديث إنما ذكر الطعام في صدقة الفطر. يجب على الإنسان أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته ونفقته. لو قدر أن الشخص الواحد هناك جماعة ينفقون عليه كفقير ينفق عليه 4 إخوة، فحينئذ على كل واحد من الإخوة ربع صاع. صدقة الفطر يتم إخراجها، المستحب أن يتم إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، لكن لو أخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين أجزأ هذا، فإنهم كانوا في عهد النبوة يخرجون صدقة الفطر قبل يوم العيد باليوم واليومين. يمكن أن تعطي الشخص الواحد صدقة الفطر، أن تعطي مسكينا واحد صدقة الفطر لأشخاص، ويمكن أن توزع الصاع الواحد بين مجموعة من المساكين. والأظهر أن صدقة الفطر لا يجوز دفعها إلا للمساكين والفقراء فقط، أما بقية أصناف الزكاة فإنهم لا يعطون منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين. يجب أداء الزكاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها، ولا يجوز تأخير الزكاة، لأن الأصل أن الزكاة قد وجبت في يوم تمام الحول، والواجب المعلق بزمن لا بد من أدائه في ذلك الزمن. لكن لو قدر أنه أخرجها وضعها على جنب ثم بعد ذلك تلفت الزكاة، نقول يجب عليه ضمانها. لماذا؟ لأنه لم يؤديها لأصحابها، فرط في التأخير. يجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله قبل وقت الوجوب متى ملك النصاب. لو قدر أنه أخرج الزكاة مقدمة معجلة ثم تلف المال، فحينئذ نقول قد مضت الزكاة، مضت الزكاة ولا حق له في استرجاعها من هؤلاء المساكين. لو قدر أنه أخر الزكاة ليوم فتلف المال، عاقبها الله وزال بركة ماله فتلف المال، فحينئذ نقول تتعلق الزكاة بذمته لأن الزكاة قد وجبت عليه. يجوز للإنسان أن يعجل إخراج الزكاة، لأن العباس عجل إخراج زكاة ماله 2 سنين بشرط أن يكون قد ملك النصاب، ما إذا كان لم يملك النصاب بعد فلا حق له في تأجيل الزكاة. لو قدر أنه أعطى الزكاة إلى غير المستحق فإنها لا تجزئ. لو أعطى شخصا غنيا الزكاة معجلة لكن هذا الشخص افتقر قبل تمام الحول، نقول لا تجزئه. لماذا؟ لأنه لم يعطي مسكينا وإنما أعطى غنيا. لو قدر أنه دفعها لشخص مسكين ثم بعد ذلك اغتنى قبل تمام الحول، نقول تجزئه لأنه قد أداها إلى مسكين. الأصل في أداء الزكوات أن تؤدى في البلد الذي يوجد فيه المال، وهل يجوز نقلها؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها، فقال طائفة لا يجوز نقل مال الزكاة لحديث أعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء بلدهم. وقال آخر بجواز النقل وحملوا قول على فقراء أي على فقراء المسلمين. وبعضهم قال إذا اقتنى البلد الأصلي جاز صرف الزكاة إلى غيره. وبعضهم قال الأموال الظاهرة لا بد من أداء زكاتها في بلد المال، والأموال الباطنة يجوز نقل الزكاة فيها. من هم الذين يجوز صرف الزكاة لهم؟ هناك أصناف يجوز، ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم، والعاملين عليها هم السعاة الذين يخرجهم الإمام، لا بد أن يكون قد أخرجهم الإمام. أما الذين يكونون موظفين في الجمعيات الخيرية أو جمعية البر فهؤلاء لا يجوز إعطاهم من الزكاة لعملهم. والمؤلفة قلوبهم في المماليك الذين يراد اعتاق رقابهم، وفي الرقاب والرقاب المؤلفة قلوبهم الأشخاص الذين يراد تأليف قلوبهم للدخول في دين الإسلام أو لحماية الإسلام أو لجبي الزكاة، فهؤلاء مؤلفة قلوبهم. إذن قال وفي الرقاب، الرقاب هم المماليك، الرقاب هم المماليك، والغارمين وهم أصحاب الديون. وفي سبيل الله الأشهر من المراد به الجهاد، ومن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به نفقته. إذن لا يجوز صرف الزكاة إلا إلى هؤلاء الأصناف. المؤلفة قلوبهم قال هم السادة المطاعون في عشائرهم، إذن هذا قيد الضعيف والفقير ومن لا قيمة له ولا يطاع هذا لا يعطى من الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم. لماذا يعطون؟ إما لإسلامهم يرجى أن يسلموا، أو ليدفع شرهم، أو ليقوى إيمانهم، أو ليساعدوا في الدفع عن المسلمين، أو لكونهم يساعدوننا في جبي الزكاة من الممتنعين. والخامس الرقاب وهم المكاتب الذي عقد مع سيده عقد على أن يدفع له مال يكون بعد دفع المال حرا. والسادس الغارمون وهم المدينون، سواء كان الدين من أجل إصلاح المسلمين للمصلحة العامة أو كان هذا الدين لإصلاح نفسه، وفي سبيل الله مشروع أنهم الغزاة. الذين لا يعطون رواتب ولا مكافآت على مشاركتهم. الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة، لا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم، فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد ولا بناء القناطر ولا حلقات تحفيظ القرآن إلا أن يكون الأستاذ فقيرا فيدفع له لفقره لا راتبا على حلقته، إلا من قال بأن قوله في سبيل الله يدخل فيها الدعوة إلى الله بصنوف أنواعها. كذلك يجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف بحديث ترد إلى فقرائهم. وماذا ندفع إلى الفقير؟ ما تتم به كفايته لمدة سنة، والعامل نعطيه ما جرت العادة بإعطاء العاملين له. والمكاتب والغارم يعطى ما يسدد الدين عنه، والغازي يعطى ما يحتاج إليه في غزوه ولو لم يكن محتاجا إليه، وأما ابن السبيل فيعطى من المال ما يوصله إلى بلده. هناك من لا يأخذ إلا مع الحاجة، هم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، فهؤلاء لا يعطون إلا مع حاجتهم. أما بقية الأصناف فيجوز أن تدفع لهم مع الغناء وهم العامل، لأن هذا لما يعطى مقابل عمله، والمؤلف قلبه، والغازي والغازي والغارم لمصلحة غيره لإصلاح ذات البين، لأنهم لا يأخذون مقابل عملهم ولا لحاجتهم، وإنما يأخذون لأنهم أدوا عملا صالحا يستفيد منه المجموع. هناك موانع تمنعنا من دفع الزكاة لبعض الأشخاص، منها الغنى، فلا تدفع الزكاة مع الغنى إلا للأصناف الأربعة السابقة. الثاني القوي المكتسب، فإنه لا تحل له الزكاة. متى يكون الشخص غنيا؟ باكتفائه بحوائج نفسه، ولو لم يملك نصاب الزكاة. الصنف الثالث الذين لا تحل لهم الزكاة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقات أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد. من موانع دفع الزكاة الأبوة والبنوة، فلا يحق لك أن تدفع الزكاة إلى والديك ولو على أجدادك، وهكذا لا تدفع الزكاة إلى أولادك ولا أولاد أولادك. من موانع الزكاة أن يكون الشخص ممن تجب نفقته عليك، إذا كان الشخص يجب عليك أن تنفق عليه فإنه لا يصح لك أن تعطيه من زكاتك. سؤال: هل يجوز أن تعطي أخاك من الزكاة؟ نقول: ننظر، إن كنت سترثه فلا يجوز دفع الزكاة له، ويجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك. وإن كنت لن ترثه، كما لو كان عنده أبناء أو كان الوالد موجودا، فيجوز لك دفع الزكاة له لأنك لا ترثه، فنضمن عدم عود المال إليك. كذلك من موانع الزكاة الكفور، فالأصل أن الكافر لا يعطى من الزكاة إلا في سهم المؤلفة قلوبه. هذا بالنسبة للزكاة الواجبة. أما صدقة التطوع فإنه يجوز دفعها لهؤلاء ولغيرهم ولو من الأغنياء. لابد في الزكاة من نية، يعني عند دفعها التقرب لله عز وجل، فإذا لم تكن بنية لم تصح، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا يمتنع، فيأخذ الإمام أو نوابه الزكاة منه قهرا، فحينئذ لا نشترط عليه وجود النية. الأصل أنه إذا أعطى الزكاة لشخص يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهل الزكاة، فهل تجزئه؟ نقول: إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها فإنها لا تجزئه، إلا في حالة ما إذا كان المدفوع له الزكاة غنيا وظنه فقيرا. تكلم المؤلف بعد هذا عن أحكام صيام رمضان. صيام رمضان ركن من أركان دين الإسلام، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ووجوب صيام، وشهر رمضان شهر فاضل يعظم الأجر والثواب فيه، وصيام رمضان يجب على كل مسلم، المسلم يجب عليه صيام رمضان ويصح منه، أما الكافر فيجب عليه ولا يصح منه، بحيث يؤاخذ في الآخرة، لو تاب وأسلم في الدنيا فإنه حينئذ لا نأمره بقضاء الصيام. مثال ذلك: شخص ترك الصلاة عشر سنين وترك الصيام بعد عشر سنين هداه الله، هل نأمره بقضاء الصلاة والصوم؟ إن قلنا تارك الصلاة كافر كما هو الراجح فإننا لا نأمره بقضاء الصوم ولا الصلاة، وإن قلنا لا يكفر بذلك فما يجب عليه القضاء. قال على كل مسلم بالغ، لا يجب الصيام إلا على البالغين، أما الأطفال وصغار السن فإنه لا يجب عليهم صيام رمضان، ولو كان مطيقا له، لكن يشرع تدريبهم على الصيام وتعويدهم عليه. قال عاقل، فأما المجنون فلا يجب عليه صيام رمضان. قادر على الصوم، فالعاجز عن صوم رمضان لا يجب عليه الصوم، ماذا يفعل؟ هؤلاء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول مريء عاجز ذهب عقله، كبير السن خرف، فهذا لا يجب عليه صيام رمضان ولا يجب عليه قضاء ولا فدية ولا كفارة ولا شيء. النوع الثاني عجز عن الصوم ولا لمرضه ولا يرجى شفاؤه من هذا المرض، حينئذ الواجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين. القسم الثالث من كان مريضا مرضا يرجى بره وزواله، فنقول له أفطر ويجب عليك القضاء، يجب عليك القضاء. بماذا يجب صيام رمضان؟ بأمور، أولها إكمال شعبان 30 يوما، وثانيها رؤية هلال رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الحال الثالث ما يتعلق بيوم الشك، يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان، إن كان هناك إن كانت السماء صحوا فإنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يجوز احتسابه من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك. أما إذا كان هناك غيم أو قتر فحينئذ هل ندخل الشهر بهذا؟ قال فقهاء الحنابلة نعم، استدلوا على ذلك بحديث فإن لم تروا فاقدروا له. والقول الثاني بأن صيام رمضان عند وجود الغيم أو القتر ونحو ذلك لا يجب الصوم، وبالتالي في يوم الشك في حال الغيم لا يجوز صوم لأنه يوم شك، وهذا القول أظهر لأن العموم الناهي عن صوم يوم الشك عامة لم تفرق بين حال وحال. لو قدر أن الإنسان رأى هلال رمضان وحده فإنه يجب عليه الصوم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابن عمر برؤية الهلال.